صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في هذه الحلقة إخوة الإيمان، يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خير الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة ودراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
بدي أسأل المفتي إذا تسمح.
نعم، من حضرتك؟
أنا من رام الله.
أهلا وسهلا، تفضل.
هل يجوز أن تحكم على شخص بأنه في نار جهنم أو في الجنة، سواء كان ملحد أو نصراني أو
سواء كان ملحد أو نصراني أو إيه؟
أيوة، أو ما شابه ذلك.
أو ما شابه، نعم.
شكرا.
أنت عفو، إن شاء الله تسمع الإجابة، حياك الله.
إن شاء الله،
أهلا بك. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يعطي العافية أستاذ بشار
والقاضي
المفتي. أستاذي سؤالين إن شاء الله. نعم. السؤال الأول، إنسان عليه أجرة المحل وأجرة البيت، وهذا وضعه سيء جدا ومهدد إنه إذا ما دفع الأجرة إما بيخرجوه من البيت ومن المحل، وفيش حد يعطيه دين. هل إذا أخذ قرض من أحد المؤسسات لسداد أجرة الدكان وأجرة الهدي، هل يدخل في باب الربا أو ما الحكم الشرعي في ذلك؟ السؤال الثاني، هل شراء البيت أو العماء أو الشقة يدفع الإنسان مثلا 5000 من حقه والباقي شكات على البنك، شكات بنك عادي مش بنك إسلامي، لأن بتقاضرات وهذا الإنسان من البنك العادي، هل يدخل في باب الربا أو حرام شرعا؟ من الحكم الشرعي ومع الشرعي
أستاذ أبو أسعد، السؤال الثاني شراء شقة،
بدي أخذ شقة اللي بدك تدفع بس 5000-6000 نقدية، والباقي بضل مثلا 20-15 أقساط، ولكن بدك تدفع فيهم شكات على أساس أنه بتقاضرات ابن البنك. هل هون لأن كتبت له شكات يدخل في باب الحرام الربا؟ ما ليش ما تقسيط ولا نقدين اللي خلص بهذا الشكل؟ هل لأنه يعني ليس في معاملتي مع بنك إسلامي هل حرام؟
ماشي، إن شاء الله.
مع الشكل
العفو، حياك الله أستاذ. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
على السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يعطيك العافية فيك.
الله يعافيك، حياك الله.
حاب أسأل سؤالين إن شاء الله على السريع.
نعم تفضل.
إذا استيقظت الصبح رفلات الفجر وكانت الشمس يعني باقي لها 5 دقائق عشان تشرق، وانا بحاجه للاغتسال والغسل وفيش مي سخنه، بدي بدها المي عبين ما تسخن 5 دقائق 10 دقائق، اتيمم واصلي ولا استنى اغسل بعد الشروق واصلي؟ والسؤال الثاني،
نعم،
في حديث عن مرور المراه امام المصلي بتبطل الصلاه.
نعم.
حابب اعرف شو الحديث بالضبط من الشيخ، كيف يعني اذا عدت في مسافه محدده، او اني مثلا حاطط ساتر قدامي كرسي او حاجه زي هيك وعدوا، صليت في منتزه يوم الجمعه مليان يعني ناس نسوان وناس كثير.
نعم.
فشرح يشرح لنا الشيخ عن هذا
ان شاء الله تعالى. ان شاء الله، حياك الله اخي الكريم. معنا ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه اخي بشار.
الله يعافيك،
تفضل. كيف حالك؟
حياك الله اخي.
الله يكرمك. أول شيء بحييك وبحيي دكتور
حياك الله. الله يبارك فيك، حياك الله.
معك أخوك أبو خالد من قريوب.
أهلا بك أخي أبو خالد،
حياك الله. في عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول أخي، بدي أسأل عن خلو الرجل، بتعرف أنت فكرته ولا أوضحها؟
نعم.
خلو الرجل
بكر
يعني في إنسان مثلا بيكون عنده محل تجاري، بيجي واحد بيدفع له مبلغ من المال مقابل انه يخلي هذا المحل لصالحه. هذا السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني اخوي
تفضل.
اذا انسان بيكون مستلم املاك غائبين بحرثها وبزرعها وكل التكاليف يعني هو اللي بيقوم فيها، يعني هو لو ما وداش مثلا من ناتج الارض لاهلها يعني يأثم، مع العلم انه تكاليف الارض منه، يعني هو اللي بحرثها وهو اللي بيقلمها وهو اللي بيدفع كل التكاليف للارض، فهو باكل من ناتج الارض ويا دوب يعني الناتج اللي بتطلع الارض يا دوب يغطي التكاليف اللي هو بيدفع على الارض، بس هو ما بده يخليها خراب، يعني هو بده يعمرها.
الارض لمين؟ الارض لمين؟
هي املاك غائبين يعني من البلد، من البلد معروفين يعني هم من البلد، وبس بده يعمرها مشان ما تكونش يعني مطمع للمستوطنين للاستيلاء عليها، يعني بهذا الشكل.
نعم.
هذول لهم اقارب؟
لهم اقارب، ما هو يعتبر من اقاربهم.
طيب هم وين موجودين بالضبط؟
في الاردن يا اخوي.
ماشي.
بالاردن.
ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم. اسف خالد، حياك الله. معنا ايضا مكالمه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا لو سمحت في عندي سؤال واحد.
تفضلي. من وين حضرتك يا اختي؟
انا من رام الله.
حياك الله تفضلي.
انا الان يعني قبل اسبوعين يعني رحت على العمره. هناك الي زوجي انا مريض وكفيف كمان، بيقدرش على السفر انه يسافر يعني يؤدي العمره او يؤدي حج او اشي هيك. فانا لما رحت سالت هناك وعملت له عمره، في هناك حكى ناس حكوا لي انه بصير، وفي هون ناس هلا بيحكوا لي انه بجوزش للطيب العمره، فشو يعني راي القانون الشرعي في هذا الكلام؟
هو كفيف وايش كمان؟
هو كبير ومريض، يعني عنده عده امراض مشاكل صحيه كثير، وبيقدرش على السفر وكفيف كمان.
ماشي ماشي.
فيعني لو سمحت بدي تنبئني يعني تطمني شو انه جايزه او لا.
ماشي
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي، حياك الله. العفو. ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
والله بدي اسال الشيخ شو راي الشرع، الحكم الشرعي في الاضراب عن الطعام في ظل الفتره اللي بدها يعني الاسرى بيستعدوا اضراب عن الطعام، فكثير من الناس بظن فريق على الهواء يبين للناس حكم الشرعي حتى الناس تساعد في هذا الموضوع، يكون له اثر للجميع ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله. ما شاء الله، حياك الله. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخي.
حياك الله سيدي. سؤالين معي سمحتم.
نعم. من وين حضرتك؟
من دور الخي، ومحمد من دور الخي.
اهلا وسهلا بك، تفضل اخي.
اذا سمحت بالنسبه يعني تكملي للسؤال قبل مشاركه قبلي، كما تعلمون غدا يوم 17/4 يوم الاسير الفلسطيني.
نعم.
المسيرات اللي بتصير بالنسبه لهذه المسيره يؤجر الانسان عليها او لا؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه يا اخي الكريم.
تمام. سؤالي سؤال.
تفضل.
قبل هيك قبل هذه الفرصة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم نفك أسرانا جميعا خصوصا المؤبدات يا رب العالمين.
آمين آمين يا رب.
السؤال الثاني بالنسبة في حديث رسول الله السلام بالنسبة لآية الكرسي، وأعظم آية في القرآن الكريم اللي بيقول رسول الله السلام من قرأ آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. يا ريت لو تفسير هذا الحديث.
إن شاء
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ان شاء الله بتصيركم فضائيه ان شاء الله تعالى، مسوين فضائيه ان شاء الله.
الله كريم ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم يا اخي الكريم، حياك الله. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عقب عمر من كلكيلي.
اهلي اخي عمر، تفضل.
دخل سؤال، ما حدود الاقتراب من الزوجة عند المحيط؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه.
مش الحكم، بدي الحدود، يعني انا بعرف الحكم انه حرام الاقتراب، بس الحدود الاقتراب بالنسبه للزوج يعني. الله
يخليك ويجزيكم
كل خير.
جميل، حياك الله خير. أيضا هناك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلي تفضلي يا أختي.
أزيد فضلك. ابني الداية من أخته قيمة 75 غرام ذهب. أخذهم ذهب. فكل ما بدي يجي يرجع لهم طبعا بدي يعني يجي يحاول أنه يرجع ظروف المادية مش سمحت له, وبعدين عشان يعني المبلغ كل ماله بغلى الذهب طبعا سعره. فمش عارف كيف يعني حكوا له تشتري أن الذهب بالدين ما بصير ما بصير.
الحين هو أخذ من أخته
75 غرام
ذهب.
ذهب أخذ.
طيب شو المشكلة برجحهم ذهب؟ شو المشكلة؟
هو بدي رجحهم ذهب بس مش كل ما بدي يجي يجمع يعني حق أنه بدي يأخذهم فكره أنه يأخذهم كل ما بدي يجمع مثلا اللي يشتري هياهم مرة واحدة يعني 75 ما بقدرش لأنه بغلى سعر الذهب وظروف المادية مش سمحته أنه يقدر يحاول يسد. فبقدر يشتري مثلا شكات.
خلص فهمت.
شكات او كيف يعني يعمل حتى انه اللي يكون فيه حرمة واللي يسدها الذهب.
من وين حضرتك يا اختي؟ من اي منطقة؟
من الخليل.
حياك الله ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا اختي تفضلي.
بدي اسأل بالنسبة في اي وردة في القرآن النامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة؟
حديث في مسلم.
حديث نبوي.
حديث نبوي. النامسة هي بتجيب الشعر كلياته ولا بتشيل منه؟
ماشي.
يعني بدي افهم انا بالضبط من المفتي ايش. والسؤال الثاني نامسة محمد, سبب الطلاق لما واحد مثلا طلق مرته بسبب مثلا عندها مشكلة, هي مش مريضة مثلا, يعني عندها مثلا نوع من انه عندها التهابات عندها شيء قام طلقها, هل هذا سبب عذر انه يطلقها ولا لا؟
ماشي. من اي منطقة حضرتك يا اختي؟
من نابلس.
حياك الله ان شاء الله تسمع الاجابة. العفو. نتوقف عند بعد نعم نأخذ هذا الاتصال ثم نتوقف بعده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أخو بدي أسأل السؤال لفضيلة الشيخ.
نعم. من وين حضرتك يا أختي؟
مواطن من قلقيلية.
حياك الله تفضلي.
في عنا حجة لها أولاد, أربع أولاد يا أخوي.
نعم.
توفت هاي الحجة وباقي حاطة وصيتها مع واحد من أولادها.
نعم.
في مبلغ يعني من المال حاطة, فقالت له المبلغ هذا أنت بتصرف فيه لأولادك قبل ما يعني قبل ما تتب مدة, سألها شو نسوي في المال, قالت له هذا بتدخر لأولادك أنت. فهو لما ماتت أعطى إخوته قسم من هذا المال عصيبة إنهم طلعوا وصيتها, القسم الباقي مش عارف شو يعمل فيه, يعني حرام إيه يأخذوا إله ولا يعطيه لإخوته مش عارف.
بعد ما ماتت شو عمل في المبلغ؟
عطى قسم منه لإخوته.
نعم.
اللي يعمل لأمهم وصية.
نعم.
فقسم من الباقي من المظل معه, فهو مش عارف متحير شو يعمل فيه, إنه يعطيه لإخوته ولا مثل ما وصته الحج امه يخلي له.
مش له, قلت لاولاده ما بتدفع من
هو الاولاد يعمل فيه لاولاده. يعمل فيه مشروع لاولاده في المستقبل.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي
ان شاء الله.
اذا نتوقف عند هذا السؤال ونعتذر للاخوه الذين يحاولون الاتصال بنا. نبدا بالاجابه. لو تكرمتم فضيله الاستاذ دكتور, كان سؤال الاخ المستمع من رام الله, هل يجوز ان نحكم على شخص انه من اهل النار او من اهل الجنه سواء كان ملحدا أو نصرانيا أو غير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك, وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا, وعلمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد, فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون الأشخاص بأعيانهم. لماذا؟ لأنه لا ندري هل هذا الرجل الذي كفرناه يختم له بالكفر أم أنه يختم له بالإيمان, لأن باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يغرغر, ومفتوح للعبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. ولذلك يعني ليس من الحكمة إنه الإنسان يكفر شخص بعينه. بقول هذا الرجل فعله فعل الكفار، تلفظ بكلام لا يحمل إلا على الكفر، هذا جائز الكلام اللي بقوله. أما إن نقول كافر يعني هذه بدها شوية تأني، مع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن هذا الله سبحانه وتعالى الذي قاله في حق الأعراب. وأما هو هذا سأل عنه الأخ، أنت قلت ونشهد له بالإيمان، كذلك نقول هذا الرجل فعله فعل الصالحين أو فعله فعل المؤمنين أو ما شاء الله عليه ملتزم بدينه، لكن بما يختم للإنسان هذا لا نعلم به ولا يعلمه إلا الله، لأنه كما جاء في الحديث يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. ولذلك يعني الإنسان إذا ربنا سبحانه وتعالى ثبته على الطاعة فهذه نعمة كبيرة. فأنا لو شفت إنسان وقلت والله هذا مؤمن، طب شو بعرف إنه بكرة يفتتن ولا ما يفتتن؟ مش في ناس ارتدوا عن الإسلام وفي ناس حصل معهم أمور كثيرة. ولذلك مثلا يعني هذا بس استطراد، الحديث اللي يذكر كثيرا: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشدوا له بالإيمان، يعني هذا الحديث معناه صحيح أن الذهاب إلى المساجد هو علامة التدين، لكننا يعني الشهادة لشخص بعينه لا تتم. ولذلك يعني هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، وممن ضعفه فيما يعني يحضرني الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ الألباني معروف متساهل في تصحيح الأحاديث، فإذا ضعف حديث معناها يعني بيكون الحديث ضعيف، علما بأنه يعني بعض من تساهل في التصحيح أيضا صححه، يظهر لي كابن خزيمة أو غيره. على أي حال أنا بقول أنه دائما نقول هذا فعل أهل الإيمان، هذا فعل أهل الطاعة، هذا فعل أهل الكفر، فإذا ختم له بذلك فهو يعني يكون كما ختم له، لكن لا ندري هل يتوب فيغفر الله له سبحانه وتعالى، هل يفتتن، لا ندري، هذه أمور كلها غيبية والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأستاذ الأخ أبو أسعد من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول يقول: شخص عليه أجرة محل وأجرة البيت أيضا، ومهدد إذا لم يدفع الأجرة أن يخرج من البيت أو المحل، يعني هل يجوز أو يباح له في مثل هذه الحالة أن يأخذ قرضا ربويا؟
والله يا أخي أخذ قرض الربا خطير جدا، وأنا يعني بقول بعض الناس، ما بقولش على الأخ الكريم اللي بسأل، يعني إحنا بنحكي في برنامج على الهواء، في بعض الناس بسمع المبتدأ وبسمعش الخبر، وبعض الناس بسمع الخبر وبسمعش المبتدأ. ويعني لو أجى واحد قال والله أنا سمعت الشيخ يقول فويل للمصلين، وأنا ذكرت هذه الآية في أثناء تحذيري من سهو المسلم عن صلاته وتكاسل عن صلاته بقول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، شوف كيف تغير الأمر. أنا اللي بقوله أن العلماء أباحوا فعل المحرم للضرورة، فالربا محرم ومن أكبر الكبائر فيباح للضرورة، ولكني لا أرى أن هذه ضرورة، لأنه بيستطيع حاججهم ويقول لهم أنه ربنا في القرآن بيقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب أنا بدي أقول إحنا أخذنا القرض الربوي وبعدين بدي يصير عليك كمان أعباء جديدة وأعباء الفوائد، والله يا أخي الربا لا يأتي بخير، وأكتفي بهذا الكلام حول هذا السؤال.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن شراء شقة بيدفع 5000 ثم ما تبقى يدفع على شكل شيكات تقسيط عن طريق البنك. نعم،
أنا بدي أحكي بشكل عام وبعدين بجاوب على سؤاله. يعني
تفضل.
أن أشتري، يعني أنا مثلا بنيت عمارة وببيع الشقق، وجيت قلت هذه الشقة
نقدا ب20,000 دينار وأقساط ب30,000 دينار وكل قسط 1,000 دينار. وأنا عشان أستوثق يا عمي لدفعك الأقساط أعطيني شيكات على كل قسط، يعني أعطيني الشهر الجاي 1,000 دينار شيك تاريخه الشهر الجاي 1,000 دينار، والشهر اللي بعده شيك تاريخه شيك ب1,000 دينار تاريخه الشهر اللي بعده، وهكذا. هذه العملية من البيع جائز. الآن شو اللي بصير؟ اللي بصير إنه بعض الصحابين العقارات أو صحابين السيارات بيتفقوا مع البنوك الربوية وبقول للبنك أنا يا عم ببيع هذه الشقة ب20,000 نقدي وب25 تقسيط. طيب أنت لو أخذنا 20,000 منك الآن وأعطيناك يوم 25 تقسيط ترضى؟ بقول له البنك آه برضى. بقول له طيب إحنا بدنا نحول العملية هذه عليك. الآن إن حصل مثل هذا بكون الإنسان صح اشترى من صاحب الشقة وما فيش عملية ربوية وشرى الأمر بالتقسيط، لكن بكون هو أعان يعني أصبح جزءا من عملية ربوية. في هذه الحالة لا يجوز. كمان في حالة ثانية، افرض أنه أنت يعني تأكدت أنه فيش عملية ربوية لكن كان في شروط العقد إذا تأخر الإنسان عن السداد فإنه يدفع 5% عن كل مثلا 6 أشهر أو شيء، بصير هذا شرط مفسد للعقد. بس بصير يعني لو أنا استفتوني فيها لو حصل مثل هذا بقول العقد صحيح والشرط باطل والله أعلم. فأنا اللي بدي أكد عليه أنه البيع بالتقسيط ولو بسعر أغلى من السعر اللي هو نقدي جائز، ولو صاحب العقار أو صاحب السيارة قلل اللي اشترى منه عشان أستوثق أعطيني شيك، لأن الشيك يعني أداة وفاء وأتمان في نفس الوقت، بس إحنا بنتعامل فيه الآن على أساس أنه أداة ائتمان والوفاء عند القبض.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأحد الإخوة المستمعين له سؤالان. سؤاله الأول يقول إذا استيقظ الإنسان لصلاة الفجر وبقي لشروق الشمس 10 دقائق وكان عليه غسل الجنابة، وإذا أراد أن يعني يسخن الماء يحتاج هذا لوقت وبالتالي يخرج الوقت، هل يجوز له أن يتيمم في هذه الحالة؟
كمان مثل ما قلت في السؤال اللي سألني عن الربا، يعني أنا بدي الإخوان، لأنه مرات شو بصير أنا وإن شاء الله أني صاحي وبعرف ماذا أقول، لكن بيجيني واحد بيقول لي والله سمعت من فلان إنك أنت أفتيت بهذه الفتوى. بقول له يا أخي ما أفتيتش بهذه الفتوى، وإذا أنا أفتيت منها أستغفر الله وأتراجع عنها مثلا، وأنا بعرف ماذا أقول. الآن ما أقوله للأخ وأرجو أن ينتبه الكلام من أوله إلى آخره، يعني هو حصرنا في حالة معينة.
نعم.
قبل أنا ما أجاوب على الحالة بقول الواجب على المسلم أن يتخذ الأسباب المادية الحقيقية في أن يستيقظ في الوقت ليصلي في وقت الصلاة في وقتها، ويندب له وله الأجر الكبير كما ذكرنا في الحلقة الماضية عن بركات وأجر وفوائد صلاة الفجر، إنه يصلي الفجر في جماعة في المسجد. فيجب أن يأخذ الأسباب، ومن أخذ الأسباب اليوم أن يربط الجوال وما يخلوه جنب راسه. بعد كل هذا الكلام هو عمل كل هذا ولكنه لم يستيقظ إلا قبل الفجر 5 دقائق وكما سأل، أو بدنا نقول 10 دقائق. إذا قبل الفجر ب10 دقائق وعنده مي سخنة بإمكانه أنه يستحم بسرعة شديدة عساس يدرك الصلاة. إذا والله هو بيقدرش يستحم بالمي الباردة، وبلادنا في شهر 1 و12 و2 بيقدرش الناس يستحموا بالمي الباردة، فبدو يسخن مية بخرج الوقت. لا، اللي يشرع في حقه في هذه الحالة أن يتيمم وأن يصلي الفجر. الآن بكون سقطت عنه صلاة الفجر لأنه غير واجد للماء في هذه الحالة حكما بسموه. أنا احتياطا أقول له وبعد أن تغتسل أعد الصلاة من باب الاحتياط لدينك، لأن الصلاة موضوعها مهم وخطير، وسماها الله إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. طب هذا الرجل تيمم، بمجرد ما يقدر يسخن مية بصيرلوش مثلا يتنفل بالتيمم هذا، أو بعد ما شروق الشمس يقول ده صلي ركعتين لله تعالى،
لأنه الآن أصبح واجد للماء.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة للحديث مرور المرأة وأنها تقطع الصلاة، هل هنالك مسافة معينة ذلك؟ ولو كان المصلي قد وضع ساترا أمامه، هل هذا أيضا ينطبق الحكم على مثل هذه الحالة؟
لا، هو احنا بدنا ننصح بهذا، يعني بدنا نقول انه نعم ورد في حديث صحيح ان المرأة تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن أمامه ساتر، حتى يعني لو لم يجد شيئا، لو وضع عود خشب، لو وضع حجرا، يعني كما جاء في الحديث أن يضع مثل آخرة الرحل، يعني بي إذا بدي أشبهها أنا كلها بتجيش هذه يعني شبر، ومثل اللي بي يعني بيشدوا فيها الحبل مشان يربطوا كويس. المهم إذا مرت المرأة أو مر أي إنسان بعد السترة فإنه لا يؤثر في صلاة الإنسان ولا يقطع صلاته. للفائدة بنقول إذا كان لك إمام، وهذه بتحصل في مكة كثير، وبمر إنسان من أمامك أو حتى تمر امرأة، فإن الصلاة لا تقطع لأن الإمام يعتبر ساترا لك، والإمام أمامه سترة، وأنت صلاتك تبع لصلاة إمامك. وقد يعني ثبت إنه أحد الصحابة مر من بين الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، ولم يقل له إنك أنت قطعت الصلاة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع أبو خالد من قريوت، له سؤالان، وسؤاله الأول عن خلو الرجل، ما حكم الشرع في هذه المسألة؟
خلو الرجل أو هو بيع الشهرة بسموه، غير خلو الرجل اللي موجود عندنا في بلادنا. خلو الرجل مختلف في مشروعيته عند أهل العلم، والراجح أنا عندي أنه مشروع في الحالة التي أتحدث عنها. هذه خلو الرجل اللي تحدث عنه الفقهاء. أنا استأجرته محلا تجاريا لمدة 10 سنوات، وكل شهر أو كل سنة بمبلغ كذا. الآن هذا المحل سبحان الله صار له سوق، والناس درجت عليه وصار عليه رجل كما يقولون. فجاءني شخص وقال لي أخرج من هذا المحل حتى أستأجر أنا من صاحبه. فبقول له أنا إلي حق في، أنا ما قضيتش إلا 2 سنين وضايل لي 8 سنين، فأنا مستأجر، فإذا بدك أخلي رجلي من هذا المحل، هاي معنى فكرة خلو الرجل، بدك تعطيني مبلغ كذا مقابل الشهرة التي حصلتها للمحل، فهذا لا شيء فيه من وجهة نظري. أما ما يجري الآن من عقود الإذعان أو العقود اللي مفتوحة بسموها، أو إنه المستأجر مالك أو المستأجر لا يخرج، ففكرة خلو الرجل أنا أرى أنها يعني فيها مشكلات كثيرة جدا، قد تصل إلى درجة التحريم، وقد يكون فيها شبهات كبيرة جدا إن لم تكن حراما. لأنه بيجي الرجال اللي استأجر الدكان قبل 100 سنة ولا قبل 50 سنة، واستأجرها بدينار أردني في السنة ولا في الشهر بدينار أردني، والآن هي ممكن تجيب 1000 دينار شهري، بيجي بقول لصاحب المحل أنا يا عم بنجيب لك مستأجر غيري، وأنا بأخذ 2/3 لخلو رجل وأنت بتأخذ 1/3، هيك تقريبا عرفهم، أو 60% و40%، وغلي عليه شوية. هذه مبنية أصلا على ظلم لصاحب الملك، لأنه يطبق القانون الفرنسي، خلينا نقول في بلادنا وفي جميع البلاد العربية، الجائر انه المستأجر يعطى حق ملكية العين المؤجرة. فانا ما بقدر اقول عن مثل هذا الموضوع انه يعني مباح، وفي نفس الوقت يعني بقول انه في شبهات شديدة.
نعم بارك الله فيكم. والان ننتقل للسؤال الثاني للاخ ابو خالد من قريوت، يقول بأن شخصا استلم أموال غائبين ويقوم على رعايتها ويأكل منها ولا يرسل شيئا من ناتج هذه الأرض لأصحابها، هل يأثم بذلك؟
يا أخ أبو خالد يا بركة، طبعا أنا إذا بدي جاوب عقد أنت ما هيك قيست السؤال بدي يكون جوابي بطريقة اللي أنت يعني تكون في بر السلام زي ما يقولوها. أنا اللي بقوله ما دام صاحب هذه الأرض، ما دام صاحب هذه الأرض معروفا في الأردن فالواجب أن تستأذنه قبل أن تفعل فيها أي شيء. بدك تقولي بأخذوها اليهود والبأخذوهاش اليهود، اليهود قاعدين بأخذوا أرض ملان أجار وقطعوا الأجار، بأخذوا أرض فيها بنى وبهدوا البنى، يعني هذه ليست ذريعة. أنا لا أعلم يعني من الأمور بتخلي اليهود يصادروا الأراضي إنه مزروعة ولا مش مزروعة، يعني هذه أنا. ولذلك أنا أرى أحوط لدينك يا أخي العزيز أن تستأذن أصحاب الأرض، وأنا أظن أصحاب الأرض بيعرفوا أنه في هالأيام هذه الأرض بتجيب اشتعبها، رايحين يقولوا لك توكل على الله. أما إنك أنت تجتهد بنفسك لا أستطيع أن أعطيك فتوى بهذا الأمر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من رام الله، تقول بأنها ذهبت لأداء العمرة قبل أسبوع وأدت العمرة عن زوجها المريض والكفيف، هل تجوز العمرة عن زوجها وهل هي مقبولة؟
إن شاء الله ربنا يتقبل العمرة. اللي قالوا لها أنه لا يجوز العمرة عن الحي، عن الحي الصحيح اللي فيش فيه مرض، فهي بتقول كبير السن ومريض وكفيف، وأنه يكون كفيف فحسب، هذا يعني ليس وصفا مؤثرا في جواز العمرة، لأنه ممكن كفيف وعنده قوة ما شاء الله ومقدرة وبروح يعني مع الناس. أما ضمن الحيثيات اللي حكتها وقالت كبير في السن ومريض وعنده عدة أمراض، فأنا يعني بقولها إن شاء الله ربنا يتقبل وتوكل على الله.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان لأحد الإخوة المستمعين يسأل عن حكم الإضراب عن الطعام لإخواني الأسرى، نسأل الله أن يفك أسرهم.
أنا أسأل الله العظيم أول شيء رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أنه يفك أسر جميع المأسورين من أبناء هذا الشعب البطل المناضل. والحقيقة أن الأسرى أنا بعتبرهم رموز عز ورموز شرف ورموز تضحية لهذا الشعب كله، وما أظن أنه أحد من أبناء هذا الشعب ينكر الأمر الكبير اللي من أجله ضحى هؤلاء الأسرى، فاللي يعني هؤلاء ضحوا بحياتهم وبأعمارهم وتركوا زوجاتهم وأولادهم وأباءهم وأمهاتهم، فأسأل الله أن يعظم أجورهم. وبهذه المناسبة أستغل لأن أوصيهم بتقوى الله، يعني حتى يزينوا هذا العمل الذي قاموا به بطاعة الله سبحانه وتعالى، وفرصتهم في الأسر أن يزدادوا من الطاعة وأن يكثروا من قراءة القرآن ومن حفظ القرآن ومن دروس الخير، فهذا إن شاء الله باب خير كبير كبير لهم. وكثير من الأسرى دخلوا شبه أميين طلعوا ما شاء الله يعني في عداد الناس المثقفين ثقافة عالية جدا. هذا يعني كمقدمة. فكرة الإضراب عن الطعام، يعني مثلا ممكن واحد يجي يقول ربنا بيقول ولا تقتلوا أنفسكم، نعم لا أحد ينكر هذه الآية، ولو الإنسان قتل نفسه فهذا حرام، لكن فكرة الإضراب عن الطعام هي تحريك لقضية الأسرة، وانت يعني بتقاوم قاعد باللغة اللي بفهمها عدوك، فلا أرى أنا ما يفعل من إضراب عن الطعام ما دام لا يؤدي إلى هلاك النفس لا أرى فيه أي شيء. يعني خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام أكثر من 60 يوم أظن
يعني أنا مش حافظ في حدود 60 يوم إضراب يعني أظنه ممكن يدخل مجموعة جنت. هذا الرجل اللي أضرب هالإضراب هذا هاي وما صارش يعني في ولا ما تم بضربه أقل من هذا لتحريك قضيتهم، فإن شاء الله لا بأس بهذا العمل. لكن بدنا نفرض فرضية جدلية، إذا وصل الأسير إلى مرحلة يموت أو يأخذ شيئا، لا يأخذ شيئا لأنه ربنا نهانا عن أن نقتل أنفسنا. وبالمناسبة يعني الاحتلال نفسه حريص أنه ما يموتش حدا من هؤلاء، ولو بعضهم في الوريد حقل لو شيء، فالمهم عملهم إن شاء الله مشروع، وإن شاء الله يعني نضالهم لتحقيق ما يريدون يكون هذا النضال مشروع، وربنا يحقق لهم ما يريدون بالحرية عاجلا غير آجل إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وحول هذا الموضوع كان سؤال الأخ أبو محمد من دور الخليل، كان سؤاله عن المسيرات الاعتصامات، هل يؤجر الإنسان عليها إذا ما قامها؟
وكان نجابها في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.
نعم تضامنا مع الأسرة. نعم نعم تضامنا مع الأسرة. نعم
هو سبحان الله لكثرة ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مآسي وويلات، يعني أصبح يتذكر الأيام المهمة اللي بتذكره بحاجات يعني بأرضه بأسرى. فهي الفكرة هذه هو في 17/4/74 أطلق سراح أول أسير فلسطيني. هذا الأسير الفلسطيني في عملية تبادل أسرى بين الفلسطينيين وبين الاحتلال، فأطلق سراح أول أسير فلسطيني، فأصبحوا يعني يقولون هذا يوم الأسير الفلسطيني. ولا أجد في ذلك حرجا أنه يكون هذا اليوم يعني لنتذكر كما قلت بطولات هؤلاء الأسرى وما قدموه لنا وما يجب علينا أن نفعله تجاههم. الآن بصير مسيرات اعتصامات، يعني أي عمل يحرك قضيتهم إن شاء الله أنه في خير وفي بركة
إن شاء الله تعالى، نسأل الله لهم الفرج القريب
يا رب.
ننتقل للسؤال الثاني، الأخ أبو محمد من دور الخليل يسأل عن آية الكرسي وفضلها بعد فضل قراءتها بعد الصلاة دبر كل صلاة.
والله شوف يعني آية الكرسي فيها خير وبركة، ونعرف أنها يعني تطرد الشيطان، وأنها من أشد آيات القرآن على الشيطان. والحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما علمه الشيطان لما جاء يسرق من مال الصدقة وربطه أبو ذر وقال له هلا فككتني وعلمتك آية تقولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فهذا حديث صحيح. لكن الحديث اللي ذكره الأخ الكريم يعني الراجح والله أعلم أنه ليس صحيحا، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني هذا الحديث تكلم العلماء في صحة إسناده، وبعض العلماء قال هو حديث يعني يصح الاستدلال به، يعني مش موضوع أو شيء من هذا، ولذلك قالوا إسناده جيد.
نعم.
سواء كان الحديث صحيحا أو ضعيفا يحتج به أو لا يحتج به، لا أحد يستطيع أن ينكر فضل آية الكرسي وقراءتها يعني دبر كل صلاة فيه خير وبركة، من غير ما نستحضر يعني ما ذكره الأخ الكريم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ أبو عمر من قلقيلية يسأل عن حدود اقتراب الزوج من زوجته فترة الدورة الشهرية.
كما جاء في الحديث اصنعوا كل شيء إلا الجماع، تسمعوا كل شيء إلا الجمعة. وكل ما كان الإنسان يعني حذر يعني بيكون أحسن حتى لا يقع في مشكلة.
نعم بارك الله فيكم. الأخت المستمعة من الخليل لها سؤال تقول ابنها.
لا أدري أنا قلت في أثناء كلامي
تفضل.
يعني عن آية الكرسي بأنها أفضل آية في كتاب الله أو ما قلت يعني، فهذا أيضا يعني مما ثبت في الأحاديث الصحيحة.
نعم ننتقل للأخت المستمعة من الخليل تقول بأن ابنتها تداينت من أخته أو ابنها تداين من أخته نعم 75 جرام ذهب، هل يعني يجوز أن يدفع الابن للأخت هذا المبلغ عن طريق الشيكات؟
لا هي بتقول هل يجوز أن يشتري ذهب إلها بالشيكات؟
نعم
لأنه هذه خطيرة الموضوع. لا يجوز شراء الذهب بالشيكات لأن الذي يترجح لي أن الذهب هذا حتى الحلي يأخذ حكم الدنانير اللي هي النقد، فلا يجوز أن تباع إلا يدا بيد، وهذا هو رأي الأئمة الأربعة فيما يعني يغلب عظني. وأنا كتبت أجوبة للصاغة عن مثل هذا الأسئلة وهذا الذي ترجح لي. أنا بقول الأخت الكريمة اللي داينت أخاها ربنا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بإمكانه كيف يقصف عليها يقول لها والله أنا الآن جمعت 200 دينار، هذول 200 دينار حق مثلا 6 غرام أو 7 غرام ذهب، تحبي تخديهن ونقول هي واصلك 7 غرام ذهب بهذه الطريقة ممكن يعني هي قدر يسدد على أقساط لأخته، أو إنها تستنى ويحوش المبلغ ويشتري لها 50 غرام أو يشتري لها يعني أقل من 50 غرام وبعدين يشتري كمان حتى يكمل على 50 غرام. أما أن يشتري الذهب بالشيكات فهذا لا يجوز.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال أو سؤالين للأخت المستمعة من نابلس. سؤاله الأول عن الحديث النبوي الذي يعني فيه لعن بالنسبة للواشمة والنامصة، تسأل الأخت المستمعة هل النامصة من تزيل كل الشعر أو أنها تأخذ جزءا منه؟
والله يا أخي اللي أنا أفهمه من الحديث، أولا حديث صحيح مسلم كما قلت لها، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات اللي ببعدن هذول الفالجات بعدن بين أسنانهم المغيرات لخلق الله للحسن. ف يعني اللي بيظهر لي والله أعلم إنه بدخل في ترقيق الحواجب وبدخل في هذا الحديث، ولا يقتصر هذا الحديث على من أزالت كل حاجبها، لأنه يعني ما كان النساء يزيلن كل حاجبهن لتحسن المرأة شكلها، لأنه إزالة كل الحاجب خلينا نقول بخلي الشكل يصير أقبح مما هو عليه. فأنا الذي أفهمه أنه يعني ترقيق الحاجب هو النمص، إزالة كل الحاجب أيضا هو يدخل في النمص والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن الطلاق، هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لوجود التهابات عندها؟ هل هذا يعني سبب مبرر له؟
شوف يعني الطلاق يقع والطلاق بيد الرجل، لكن هذا في تعسف في استعمال الحق، ظلم للزوجة. يعني إنما شرع الطلاق إذا حصل عدم يعني انسجام، إذا حصل أذية. فأنا بقول يعني كما أن الرجل ممكن أن يمرض فتصبر عليه المرأة، الواجب على الرجل أن يصبر على زوجته. أما إنه إذا كان تعسف في استعمال حقه فبكون يعني لحقه إثم والله أعلم. ما لم يكن هناك يعني في الأمور هذه في أسرار وفي حاجات خفية إحنا منكونش مطلعين عليها، فإحنا يعني نفتي في هذا حسب ما يظهر لنا أو حسب أنا ما أعيد وأقول.
وإلا في هناك أسرار وحاجات يعني شائكة جدا وخفية وصعب الإنسان يطلع عليها حتى يسقط الحكم على الواقعة التي هي حصلت حقيقة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من قلقيلية. سؤالها تقول بامرأة لها 4 أولاد وقد وضعت وصيتها عند أحد أولادها وقالت له هذا المال تدخله لأولادك، بعد وفاتها أعطى قسم لإخوته والقسم الآخر يحتار في صرفه، هل هو من حق أولاده أم لا؟
كلام عام برضو.
تفضل.
لا وصية لوارث. يعني لو أن امرأة لها 4 أولاد وقالت لواحد أولادها هذا المال إلك بعد ما أموت، هذا الكلام باطل ولا قيمة له. لكن هي الحقيقة أوصت لغير الوارث، أوصت لابن ابنها، وابن الابن مع وجود الابن ليس وارثا. فالمهم أنه هذا الرجل المطلوب منه أن يثبت صحة هذه الوصية. فإذا أثبت صحة هذه الوصية بصير اللي بيستحق الوصية أولاده مش إخوته اللي هم الورث الحقيقيين، لأنه هي أوصت لهم، مع ملاحظة ألا تزيد هذه الوصية عن ثلث المال. يعني لو كل مالها قالت له هذا لأولادك يتصرفوا فيه، نعطي أولادها ثلث هذا المال والباقي يوزع على هؤلاء الأولاد 4. أنصح في مثل هذه الحالات، لأن أنا سمعت من طرف واحد، أنصح في مثل هذه الحالات بل يجب الذهاب إلى المحكمة الشرعية والقيام بحصر إرث عند القاضي ببين. فعنده بقول والله في وصية، بقول له ما أعطوني إثبات عليها، يتحقق يثبت البصية أو لا يثبتها. هذه يعني قضايا بدها سير وبدها إجراءات قضائية، وقضاتنا إن شاء الله قضاء شرعيون حريصون على تطبيق أحكام الشرع إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. بعد أن أجبنا عن أسئلة الإخوة المتصلين بنا، نأخذ الآن بعضا من أسئلة الإخوة الذين أرسلوها إلينا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخت لحن الفرح تسأل تقول هل صيام الأيام البيض فقط في 13 و14 و15 من كل شهر؟ تقول أنا أسمع أنه يجوز صيام 14 و15 و16، فهل هذا صحيح؟
لا، أنا الذي أعرفه أن صيام 3 أيام من كل شهر اللي هي ليل يوم 13 يوم 14 ويوم 15 اللي بيكون القمر فيها أكمل ما يكون، فأنا الذي أعرفه أن هذه هي الأيام، ما مر علي قضية 16.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال
طبعا هذا صيام الدهر. كيف صيام الدهر؟ أن الحسنة بعشرة أمثالها، فالبصوم 3 أضرب في 10 كأنه صيام 30، فكل شهر 30 يوم كأنه صام الدهر كله. يعني صيام 3 أيام من كل شهر ذلك صيام الدهر. وكمان جاء في حديث آخر أن صيام هذه الأيام يذهب وحر الصدر. وأنا ذكرت لعلي قبل 2 أو 3 عبر أثير هذه الإذاعة أنه الفائدة العظيمة من صيام هذه الأيام، القمر لما يكون بدر بيكون أقرب شيء إلى الأرض، ولذلك يعني بيحصل المد. الآن لما يحصل المد هذا في البحر، كذلك لما يكون أقرب ما يكون إلى جسمنا بيكون جاذبية الجسم نحو القمر أكثر. هذه الجاذبية الأكثر بتخلي الدم يتحرك بشكل أسرع وأقوى. تحرك الدم بشكل أسرع وأقوى هذا بيساعد على الغضب وعلى الإشكالات. الآن شو الصيام بيسوي؟ بيعمل عمل عكسي تماما لهذا العمل. ولذلك حتى الأجانب مثلا الدكاترة اللي بيداوموا في الإسعافات لما تخلص هذه الليالي، أظن بيسموها مش عارف لايت ديز ولا مون ديز، اللي هي ليلة 13 و14، بيعتبروا بتنفسوا الصعداء، بيقولوا راح تخف الحوادث وتخف الجرائم. فشوف صلى الله على محمد لما أرشدنا إلى صيام هذه الأيام، وهذا من دليل من عشرات الآلاف مئات الآلاف من الأدلة التي تثبت نبوته صلى الله عليه وسلم، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم بارك الله فيكم. الأخ خالد أبو زنت أرسل إلينا بهذا السؤال، يقول أنا أعيش في ألمانيا وسؤالي عن أكل اللحم المباع في أسواق أوروبا من غير المذبوح على الطريقة الإسلامية، مع العلم أن بعض المحلات في الغرب تصعق الذبيحة بالكهرباء خصوصا الخروف والبقر حتى يغيب عن الوعي أو تهدأ حركته ومن ثم يتم ذبحه. يقول ملاحظا نضطر إلى السفر إلى مدينة أخرى حتى نحصل على اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية.
والله يا أخي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنا بدي أقول لك إنه الذبيحة إذا لم يقطع الذابح الودجين، يعني خلينا نقول الشريان الرئيسي والوريد الرئيسي، معناها بتصلحش لا يجوز أكلها. إذا صعقت ثم قطع الشريان قبل أن تموت جائز أكلها مع ما فيها من أضرار. يعني سبحان الذي خلق، هذه فكرة. يعني شوف احنا عندنا في الإسلام بذبحوا الذبيحة ولا يقطع الرأس، وهذه برضو شوف حكمة تقديش انه لما يقطع الشريان والوريد ويبقى العمود الفقري او النخاع الشوكي متصل وما يقطع، بصير المخ يعطي أوامر لكل أنحاء الجسم انه في المنطقة هذه نزيف دم والحقوه بدم من عندكم ودوله إغاثة وإسعاف، فبظل الدم يروح للمنطقة في القطع ويطلع. فهذه من أحسن الطرق لتصفية الدم من الذبيحة. إذا صعقت الذبيحة ولم يقطع الودجان عندها، يعني وماتت قبل قطع الودجين، عندها في مشكلة ولا يجوز أكلها. أنا يعني بقول ولو تعبت بزيادة شوية احرص على أنك تأخذ الذبيحة الحلال واجتهد لنفسك. أما كمان مرة بكرر، لو حصل الذبح قبل أن تموت الذبيحة فهذه الذبيحة جائزة. بتصير حرام في حالة واحدة، إنه لو ذبحها وذكر عليها غير اسم الله، وهم مش معنيين في هذا ولا هم قلقانين ولا بذكروا غير اسم الله ولا شيء يعني، بس هي قضية إنه نتأكد إنها ذبحت قبل أن تموت.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك كان الأخت سحر أرسلت إلينا بهذين السؤالين، تقول أنا أعرف رجل صحيح البدن والعقل ولكنه لم يعمل ولم يصرف على عياله، هل يجوز الإنفاق عليه وعلى عياله؟
يعني شوف ممكن هذا صحيح البدن ومش لاقي شغل، يعني ما دام هو ما عنده نفقة فيجوز أن يعطى. إذا إحنا شاعرين وهو من أقاربنا مثلا، إنه لو ما نعطيه بإمكانه يشتغل بنعطيهوش، بس نعطي أولاده ونعطي زوجته، يعني هذه بدها الواحد يتصرف بحكمة. أنا الذي أقوله كحكم شرعي إنه كل إنسان لا يوجد عنده نفقته، لا يوجد عنده كفايته، فإنه يعطى من أموال الزكاة ويعطى أيضا من الصدقات ليفي حاجته. لكن إذا هو كان قادر أنا لازم أذكره وأقول له عليك واجب وعليك مسؤولية، إن هذه الصدقة لا تحل لسوي، ومن كان صاحب قوة ومن كان عنده يعني إمكانية فالواجب عليه أن يذهب ويتكسب. لكن احنا بنلاحظ احيانا واحد عنده قوه وعنده امكانيه مش لاقي شغل مسكين، فهذا نعم نعطيه.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني الاخت سحر تقول هل يجوز الكذب على رجل غير عاقل والصدق معه يسبب مشاكل وخطر؟
والله اعلم يجوز، والله اعلم يجوز.
نعم بارك الله فيكم. يعني أعتقد إلى هنا نكتفي بهذه الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك، وإلى هنا نختم هذا اللقاء. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى أن نلتقي هذه أطيب تحياتي. وعلى أمل اللقاء بكم نقول لكم نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى.